بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نستكمل احبائي دراستنا في سفر التكوين. كنا شفنا المرتين اللي فاتوا الخلقة والطوفان اللي هم واخدين من الاصحاح 1 لغاية الاصحاح 11 في سفر التكوين، وبعد كده دخلنا في حياة ابونا ابراهيم، وكنا قسمنا حياة ابونا ابراهيم الى 3 اقسام. القسم الأول كان من الإصحاح 12 لغاية 14، وكنا سميناه الدعوة. أذكركم بالمحطات الرئيسية كانت في حياة أبونا إبراهيم. بدت الرحلة من أور الكلدانيين، وبعد كده وصلنا إلى حران في الشمال فوق، وبعد كده من حران راح أبونا إبراهيم لشكيم، وشفنا في شكيم كان أول مذبح يقيمه أبونا إبراهيم وخد الوعد من الله بميراث الأرض. وبعد كده راح أبونا إبراهيم لبيت إيل، وفي بيت إيل بنى المذبح الثاني في حياته، وفي بيت إيل حصلت مجاعة فنزل أبونا إبراهيم المحطة اللي بعد كده لمصر، ورجع من مصر على بيت إيل مرة تاني. ولما رجع بيت إيل حصل الانفصال ما بينه وما بين لوط، وبعد كده راح أبونا إبراهيم سكن في حبرون. وهو في حبرون حصل أمرين، الأمر الأولاني إن هو بنى مذبح، وده يبقى المذبح الثالث في حياة أبونا إبراهيم زي ما شفنا. وفي حبرون سمع إنه لوط أخذ في السبي، فطلع أبونا إبراهيم من حبرون وراح لدمشق علشان يخلص لوط. بعد ما خلص لوط رجع لحبرون مرة تاني. ده كان الرحلة اللي احنا خدناها في حياة أبونا إبراهيم. الجزء بقى بتاع النهاردة من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 21، الجزء الثاني في حياة أبونا إبراهيم، وهو الوعد بالابن. في الإصحاح 15 رجع أبونا إبراهيم من معركة قدر لعمر، وعلى ما يبدو أنه بدت مخاوف تتحرك في قلب أبونا إبراهيم بعد ما راح يحارب 5 ملوك. فحب ربنا يطمن أبونا إبراهيم في الإصحاح 15 الآية الأولى، قال له لا تخف يا إبراهيم أنا ترس لك، يعني ما تخافش من قدر لعوم ملك علام، أنا هحميك منه، أنا ترس لك. والوعد الثاني اللي ادهوله ربنا قال له أجرك كثير جدا، إن كنت وإنت راجع من المعركة بتاعت قدر لعوم رفضت إن أنت تاخد الأملاك اللي عرضها عليك ملك سدوم، فأنا هعوضك عن كل الأمور الأرضية ديت. فرد عليه أبونا إبراهيم قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي سقيم ووارث بيتي هو ألعازر الدمشقي؟ يعني قال له مهما هتديني فلوس هتديني كل اللي أنا هاخده، أنا ما عنديش ولاد، كلها هيورثها الخدام اللي عندي في البيت اللي هو ألعازر الدمشقي. فاداله ربنا وعد صريح قال له الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. كان زمان لو في إنسان غني وما عندهوش أولاد كان الميراث بتاعه كله يروح للخدام بتوعه في البيت، فربنا ادى وعد صريح لأبونا إبراهيم قال له اللي هيرثك اللي هيخرج من أحشائك، يعني وعد صريح من الله أنه أبونا إبراهيم هيخلف نسل. رد فعل أبونا إبراهيم آية بقى مهمة في سفر التكوين الإصحاح 15 الآية 6، يقول فآمن بالرب فحسب له برا. وهنا بقى مفهوم الإيمان يا أحبائي مش الإيمان أن مجرد الإنسان يؤمن أن الله موجود، لا، الإيمان في فكر الله أهو هنا. ربنا إدى وعد لإبراهيم قال له هيخرج من أحشائك اللي يرثك. إبراهيم صدق كلام الله، فبقى الإيمان في الفكر المسيحي مش مجرد إيمان بوجود الله، ده شيء طبيعي، لكن الإيمان في الفكر المسيحي هو ثقة وتصديق لمواعيد ربنا. فآمنا بالرب فحسب له برا. الآية دي بقى اللي مننا بيبص في العهد الجديد اقتبست 3 مرات في 3 مواضع في الكتاب المقدس علشان تؤكد أنه البر بالإيمان، الإنسان يتبرر يبقى بار في عينين ربنا بإيمانه بالله وبكلام الله. ألهم معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا، طبعا لأنها بتتكلم عن التبرير، ورسالة غلاطية بتتكلم أيضا عن التبرير، وخدها القديس يعقوب في الرسالة بتاعته علشان يقرن الإيمان بالأعمال ويفهمنا أنه في فرق بين الأعمال اللي ذكرها بولس في روميا وغلاطيا اللي هي أعمال الناموس اللي هي مش ضرورية للخلاص، وأعمال الإيمان اللي ذكرها لنا القديس يعقوب في رسالته. فعلشان كده الآية دي اقتبست 3 مرات في العهد الجديد، فآمن بالرب فحسب له بر. بعدها راح مقدم أبونا إبراهيم ذبيحة لربنا، وجي ربنا إدى نبوة لأبونا إبراهيم، والنبوة دي من النبوات المهمة في الكتاب المقدس لأكثر من سبب. النبوة بتقول له إيه؟ قال له نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. قال إبراهيم أنت حيجي لك ولد، والولد ده حيبقى له نسل كبير، والنسل دوت حيروح في أرض غريبة يتزل لمدة 400 سنة. النبوة دي كانت إشارة عن اللي حيحصل لإسرائيل فين؟ لما يجوا فين؟ يجوا في مصر. نمرة واحد، النبوة دي مهمة لأن دي أول نبوة تتحقق حرفيا في الكتاب المقدس. يعني قبل كده كان في نبوات، حد ياخد باله نبوات ذكرت قبل ديت في الكتاب المقدس؟ أول نبوة نسل المرأة يسحق رأس الحية، بس لسه ديت ما إيه؟ ما تحققتش. في نبوة تاني تحققت بصورة جزئية، إنه آدم لما ربنا خلقه وشاف حواء قال هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي، هذه سودة عمرانة من إبنة أخسر، من أجل هذا، ده آدم اللي بيتكلم، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإيه؟ بإمرأتي. طب أيام آدم لا في لا أب ولا في أم، أنت وحواء. لكن دي كانت نبوة من أبونا آدم إنه في نسل حيجي كتير، وإنه الإنسان حيترك أبوه وأمه ويلتصق بإمرأته. فتعتبر ديت أول نبوة اتحققت نسبيا. طبعا أي بقى حد بيجي وبيخلف ده تحقيق للنبوة اللي قالها أبونا آدم. والنبوة دي أيضا أول نبوة تتم حرفيا، إنه فعلا زي ما ربنا قال في حياة لما نصل لحياة يوسف، أولاد إخواته راحوا مصر، وبعد كده بدأ إسرائيل يكتر في مصر، وقعدوا فعلا في مصر مذلولين 400 سنة. فدي الأهمية الأولى للنبوة دي. الأهمية الثانية للنبوة دي إن النبوة دي هي سر إيمان مين؟ مين لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر ولم يخشيا أبوي موسى؟ طب معلمنا بولس في العبرانيين يقول إيه؟ بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر إذ رأى إن الصبي جميل ولم يخشى من أمر الملك. طب إيه الإيمان اللي هنا؟ الإيمان إن كان عندهم وعد من تكوين 15 إنه النسل بتاعهم هيقعد 400 سنة في مصر، وبعد كده هيخرجوا بأملاك جزيلة. فأبو موسى وأمه كانوا حاسبين الأيام، فقالوا 400 سنة خلص، فإحنا بلاش نموت موسى، لأن ممكن إن إحنا إيه؟ نخرج ويخرج معنا موسى. فبسبب هذه الآية تمسك بيها أبوي موسى ومرضوش يموته أو يرموا موسى في النهر في بداية ميلاده، أخفوه 3 أشهر، وبعد كده ما قدروش بقى أكتر من كده يخفوا الولد، فاضطروا يحطوه في الصفط. كل الأحداث ديت إحنا لسه قاعدين في حبرون، ده الإصحاح 15. الإصحاح 16 هاجر وإسماعيل، ربنا مدي وعد لإبراهيم إنه اللي حيخرج من أحشائك هو اللي حيرثك. فضل أبونا إبراهيم قاعد في أرض كنعان لمدة 10 سنين. هو وصل كنعان 75 سنة، 10 سنين أبونا إبراهيم مستني تحقيق الوعد، وصل سنه 85 سنة ولسه ما فيش ولاد. الكلام ده موجود في الآية 3 في الإصحاح 16. فتعجلت سراي الأمر، قالت يعني الظاهر ربنا إيه نسي ولا إيه، ولا يعني ربنا قال لإبراهيم إنه اللي حيخرج من أحشائك، طيب إحنا نحلها لربنا، كنت أنا يعني 6 عاقر ما بخلفش، وربنا وعد إبراهيم إنه حيجي له نسل، فتدخلت سراي علشان تحل المشكلة بتاعت ربنا. إيه طب أنا هحلها لك يا رب، أنت بتقول الراجل ده هيخلف، طب روح يا إبراهام إيه تزوج بمين؟ بهاجر الجارية. وفعلا أول ما أبونا إبراهيم دخل على هاجر حبلت. الأمور بتاعت ربنا تاخد وقت عبال ما تتحقق. ربنا مدي وعد الحكاية 10 سنين ولسه ما تحققتش. الحلول البشرية دائما تأتي بنتائج سريعة. أول ما حلناها بفكرنا البشري اتحلت المشكلة في الحال. نحن قاعدين بقالنا 10 سنين مستنيين ربنا، لما احنا دخلنا مخنا وحلناها في الحال اتحل. لكن في الحقيقة الحل البشري وإن كان سريع لكن نتائجه ايه؟ نتائجه وحش. زي إنسان يبقى في موقف يقول لك اكذب عشان أطلع من المشكلة. يكذب يطلع من المشكلة فعلا. الحل البشري نتائجه سريعة جدا، لكن ما يترتب عليه مشاكل كثيرة زي ما هنشوف في رحلتنا مع هاجر. وهنا عجيب بقى يا أحبائي أمر أبونا إبراهام وأمنا سراي. أبونا إبراهام قبل أنه آخر يشاركه في زوجته سراي. مين الآخر دوت؟ مين؟ إيه؟ فرعون مصر. تمام. النهاردة سراي قبلت أنه امرأة أخرى تشاركها في زوجها إبراهام. مين المرأة الأخرى ديت؟ هاجر. مفارقة غريبة في حياة أبونا إبراهام ومنا سراي. المهم إن حبلت هاجر، أول ما حبلت يقول الكتاب فصغرت مولاتها في عينيها، بدت بقى يعني تبص لها. إيه شغل الستات بقى؟ شوف أنت متجوزك بقى له 10 سنين معرفتيش تجيبي له عيل، أنا فيش، هو جوزني من هنا وجبت له الإيه؟ وجبت له العيل. طبعا سراي الطبيعة البشرية اتغاظت، يقول الكتاب فأزلتها سراي. طبعا هي ستها فقعدت تزل فيها، فكانت النتيجة ان هاجر هربت من ايه؟ من سراي. ربنا ما يوريكو لما ايه يقف قصاد بعض. لكن هنا يا احبائي انا اقدر اطلع منها يعني بإشارة روحية ان ممكن نفس تبقى بداخلها في شيء من الاتضاع، من الانكسار، شعر ان هي اقل من الكل، ممثلة بهاجر الخادمة، ما انها تحبل حتى يبتدي بقى قلبها يرتفع وتبتدي تتكبر على اللي حواليها. يعني اقولها لكم مثلا بصورة اوضح، وانا لسه مثلا في ثانوي، ولا انا لسه في جامعة، ولا لسه ما دخلتش خدمة، تلاقيني باصص يعني للخدام بتوعنا دول حاجة عظيمة خالص، لأبائنا الكهنة حاجة كبيرة، ابونا البطرك ده حاجة عظيمة جدا. إيه؟ لسه هاجر دي ايه؟ خادمة، لسه خدامة، لسه لم تحبل، فيعني شعر بالتضاع وبانكسار، وتدخل الكنيسة شعر ان انا اقل الكل. حلو. ما انه امنا سراي الكنيسة تفسح لينا مجال كيما نثمر مثلا في الخدمة او في عمل، وتبتدي النفس دي تبتدي تشوف ثمر في حياتها، تبتدي تدخل الخدمة، تبتدي يبقى ليها دور في الكنيسة، ما إنها تحبل حتى تصغر مولاتها في عيني. دي بقى بعد ما أدخل الخدمة، إيه الخدام اللي عندنا دول؟ إيه الأبونا اللي جايبينه لنا دوت؟ وبعد عنكم الناس النهاردة، إيه البطرك اللي حاطينه في الكنيسة دوت؟ دول أول ما دخلوا الكنيسة، وأنا أول ما دخلت الكنيسة كنت عامل زي هاجر، شعر بانكسار وشعر بتضاع. لما بدأ يبقى فيه ثمر من نعمة الله في حياة الواحد، يبتدوا الأكبر منه اللي علموه اللي احتضنوه اللي دخلوه الخدمة يبتدوا يصغروا في عينيه. فطبعا كان موقف مين ده؟ موقف العبدة. النفس الروحية ده معروفة، نفس العبيد دي ايه؟ دي نفس مزلولة، لما صدقت يعني خدت سلطة، فبدت ايه؟ تحتقر الآخرين. دي سمة العبيد، سمة النفوس الصغيرة. لكن النفس الغنية مهما كبر الثمر تبقى عامله زي الايه؟ زي الشجره، كل ما الثمار تكتر فيها كل ما الشجره ايه؟ تنحني اكتر. ايه شوفوا فرع شجره فاضي تلاقيه رافع راسه كده ايه فوق قوي، يبتدي الفرع دوت يطلع فيه شويه ثمر يروح ايه منحني شويه، كل ما الثمر يزيد كل ما الفرع يزيد في الايه؟ في الانحناء. اهو الروحيين كده يا احبائي، كل ما الثمر يكتر في حياتهم مش صغرت مولاتها في عينها، تبتدي تتضع وتقول مع بولس الرسول دي أنا أصغر جميع الرسل. لما زاد الثمر في حياة بولس قال لي أنا أصغر جميع الإيه؟ القديسين. لما زاد الثمر في حياة بولس قال الخطاء الذين أولهم إيه؟ أنا. الأول قارن نفسه بالرسل الكبار، قال لك أنا أصغر واحد في الرسل. بعد كده اتضع بولس شوية زاد الثمر في حياته، قال لك ده أنا أصغر جميع القديسين المؤمنين اللي في الكنيسة دول، أنا أقل واحد فيهم. ولما زاد الاتضاع في حياة بولس قال لك أنا هقارن نفسي بالمؤمنين دول، ده أنا أول الخطاة، الخطاة الذين أولهم أنا. المهم لما زلتها فهربت منها هاجر، فظهر ليها ملاك الرب. وملاك الرب دوت يا أحبائي هو أولا أول مرة يذكر ملاك الرب في الكتاب المقدس، سفر التكوين ده قلت لكم قبل كده، سفر البداية ده كل حاجة. أول مرة نسمع عن ملاك الرب في تكوين 16. مين ملاك الرب دوت؟ دي أحد ظهورات ربنا يسوع المسيح في العهد القديم. كنت فاكر في عيد الميلاد يعني في فترة الصوم بتاع الميلاد مش اللي فات اللي قبله كنا خدنا ظهورات الابن في العهد القديم سلسلة كده كانوا تقريبا 4 محاضرات كان من ضمنهم ظهور ربنا يسوع لإيه؟ لهاجر. دي أحد ظهورات ربنا يسوع المسيح في العهد القديم. فقال لها ترجعي لمولاتك وتخضعي له. يبقى وصية المسيح للخدام يا أحبائي الإيه؟ الخضوع، عدم التكبر، عدم الارتفاع. فراحت راجعة سراي، رجعت هاجر، خضعت لمين؟ لسراي مرة أخرى، وخلفت ولد وسمته إسماعيل زي ما دعية من ملاك الرب. يعني اللي أعطاها إنها تسمي ابنها إسماعيل ده كان ربنا يسوع. فراحت مسمية الولد إيه؟ إسماعيل، لأن ربنا سمع إلى مزلت. ده الإصحاح 16. الإصحاح 17 علامة الختام، لازلنا في حبرون. كل الأحداث دي حصلت في حبرون. وصل عمر أبونا إبراهام 99 سنة، وظهر له ربنا نمرة 1، غير اسمه، قال له من اليوم لا يدعى اسمك إبراهام بل إبراهيم. احنا في أرض كنعان كان عندنا 75 سنة، أبونا إبراهيم لما جه كنعان طلع من أور الكدانين 60 سنة، قعد في حران 15 سنة، ربنا ما ظهر لهوش لغاية ما مات أبوه في حران. من 75 سنة بدينا بقى الرحلة لإيه؟ لكنعان. من 75 سنة سمع الوعد من الله في شكيم إنه نسله حيرس الأرض، وتكرر الوعد في بيت إيل. من سن 75 النهاردة أبونا إبراهام وصل 99 سنة، يعني 24 سنة ولم يتحقق إيه؟ الوعد. وإبراهيم إيه؟ مستني. فقال له من اليوم يدعى اسمك إبراهيم لأنك هتكون أب الجمهور. أكد له الوعد بالابن، قال له أنا فاكر إبراهيم، أنت ما كلمتنيش في الموضوع ده تاني من بعد موضوع إسماعيل، لكن أنا فاكر. أيضا أعطاه علامة الختام في الآية 10، قال له يختن منكم كل ذكر، ودي أول إشارة للختان في الكتاب المقدس، تكوين 17. ما فيش آية في الكتاب المقدس تقول إن الختان للإناث. البعض النهاردة بيهاجم المسيحية بسبب معتقدات الآخرين، إنه بيأكدوا في معتقداتهم على ضرورة ختان الإناث، فلما هاجت الناس كلها لأنه ختان الأنثى يسبب لها أضرار كثيرة جدا بعكس الرجل. ختان الرجل صحي نافع للرجل من ناحية الصحية. فالبعض تزرع بهذا، قال لك اشمعنا بيهاجمونا احنا بان احنا بنختن الاناث. فالديانه اليهوديه كلها ايات عن الختان، ما فيش ايه في الكتاب المقدس بعهديه تذكر ان الختان للاناث اطلاقا، الختان للذكور. يختن منكم كل ذكر، ما امرش ربنا اطلاقا بختان الانث لانه معروف ان ديت صحيا ضر بيها. وراح مغير كمان اسم سراي الى سارة. تغيير الاسم يا احبائي هنلاحظه تملي في الكتاب المقدس علامة بداية علاقة جديدة مع ربنا. انسان يبقى عايش مع ربنا، اول ما يبتدي يدخل في علاقة اسمى مع الله يجي ربنا يغير ايه؟ يغير اسم. ومن هنا يا احبائي صار طقس الكنيسة فين؟ فين بنغير الاسم بتاع المولود؟ في المعمودية. هنا تغيير الاسم كان في الختان، بداية مرحلة جديدة، الختان الرمز بتاعه المعمودية، فالكنيسة أخذت دية، وفي رمز الختان اللي هو المعمودية نغير الاسم اقتداءا بما حدث في تكوين 17. الأمر الثاني علامة بداية علاقة جديدة مع ربنا، قبل المعمودية حاجة وبعد المعمودية بقينا أبناء الله. هنا بقى أحبائي ملحوظة أعتقد انه كثيرين منا ما بياخدوش بالهم منه. لما ابونا ابراهيم سمع الوعد عنده 99 سنة ان هو هيخلف، يقول الكتاب في الآية 17 فسقط ابراهيم على وجهه و حد عارف الآية؟ وضحك. احنا كلنا بنمسك امنا سراي في تكوين 18 عند بلطات ممرة ونقول ضحكت سراي، وبننسى ان في تكوين 17 قبل ما هي تضحك كان مين ضحك؟ ابونا ابراهيم. طيب أحبائي، هنا حنصطدم بإيمان أبونا إبراهيم. طبعا أبونا إبراهيم ضحك، راجل عنده 99 سنة وربنا بيقول له هديك عيل، ضحك زي ما أمنا سارة سمعت الوعد ضحكت. طب معلمنا بولس الرسول طبعا من جهة أبونا إبراهيم هو أبو المؤمنين لكي يكون أبا لكل من يؤمن، وأمنا سارة اللواتي صرتن أولادا لها، أبو المؤمنين إبراهيم وأم المؤمنات سارة. طب أبونا إبراهيم ضحك وأمنا سارة ضحكت، ومعلمنا بولس الرسول بيقول لنا أنه بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل إذ أمنت أن الذي وعد هو صادق. طب فين الإيمان هنا؟ هنا يا أحبائي في درس روحي حلو جدا ومعز جدا جدا لنفوسنا، وهو أن رد فعل الإنسان الأولي ربنا ما بيحاسبوش عليه، هو عدم إيمان من أمنا سارة وعدم إيمان من أبونا إبراهيم، لكن ربنا عارف الطبيعة البشرية يعني ليها ردود فعل سريعة، فربنا يتغاضى عن رد الفعل دوت وياخد ما رسخ في قلب الإنسان. دي تعزيني أنا جدا جدا، إنه مرات كتير مثلا في الضيقة أحتد أثور أقول كلام صعب، بعد كده أقعد بيني وبين نفسي إيه التصرف اللي أنا صرفته ده، مصحش كده، وربنا قادر على كل شيء وكل الأشياء تعمل الخير، رب سامحنا، ربنا آسف، رب إن أنا أول ما حصلت المشكلة دي احتديت واتضايقت، ربنا يقول لي خلاص أدم ده اللي راسخ جواك، رد فعلك الأولاني ده أنا مش إيه مش هحاسبك عليه. رد فعل أبونا إبراهيم الأول ضحك، رد فعل أمنا سارة الأول ضحكت، حاول المفسرين بقى يقعدوا يفلسفوها، هو ضحك عدم إيمان بالظبط بالظبط بالظبط، علشان يستد كل فم ولا يعترض على هذا أيوب، ولا تقبل مجال للجدال وللتشكيك. أيوب أول ما ربنا سمح له بالتجربة تكلم كلام شديد على الله لدرجة وقف لربنا يقول له أنت تعوج القضاء تستذنبني لكي تتبرأ أنت. صار واحد بيقول لربنا كده، بيقول لرب أنت ظالم، أنت بتعوج القضاء، أنت أحكامك غير مستقيم، أنت بتطلعني أنا غلطان عشان تطلع نفسك بريء. مفيش اتنين يختلفوا أن ده منتهى عدم الإيمان من أيوب. طيب امسكوا سفر أيوب، في الآخر ربنا يقول لأصحاب أيوب إيه؟ لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. صواب يا رب، ده الراجل بيقول لك أنت ظالم. قال أيوب بيدبح فرخة بنذبحها بترفص، أقول لها أنت بترفصي ليه؟ لازم يرفص. لكن اللي راسخ في داخل أيوب رب أنت عادل، بس أنا محتار، أنا ما كنتش فاهم اللي بيحصل. فربنا قال له خلاص الكلمتين الصعبين اللي أنت قلتهم دول أنا مش إيه مش هحاسبك عليهم. تعزينا جدا يا أحبائي في معاملات الله معانا، ده الإصحاح نمرة 17، إصحاح نمرة 18 عند بلطاق ممرة، لازلنا في حبرون. زيارة افتقاد بقى بديعة جدا، مين بيفتقد مين؟ ربنا واخد معاه اتنين كده من الحراس من الملائكة، ورايح يخبط على خيمة في البرية، البرية مليانة خيام، والبعض كان بيبني بيوت في الوقت دوت، لان شفنا قبل كده نمرود بنى وبابل بنوا وحنوك بنى مدينة، يعني في مدن مبنية، وربنا نزل افتقاد على الأرض. تروح ربي للبيوت الفخمة ديت، للعمارات اللي مبنية ديت، قال لا هي خيمة كده صغيرة عند بلطات ممرة، في واحد هناك حبيبي دعية أكتر من مرة في الكتاب المقدس في القديم وفي الجديد اسمه إيه؟ خليل الله. حباي يعني وقت كنت أتخيله كده قاعد كده في البيت وإيه والباب بيخبط، بفتح لقيت مين؟ لقيت ربنا جاي يزورني هو وملكي. ياه بتزور مين يا ربي؟ قال إبراهيم. يعني طب وين في خيمة إبراهيم دي حاجبك؟ ده في بيوت أحسن من كده. قال لك مش حكاية خيمة، حكاية القلب اللي جوه الخيمة دي، الإنسان اللي ساكن في الخيمة. زي ما شفنا في الجديد ربنا يسوع دخل بيت لاوي وأكل عنده، دخل بيت مرسى وأكل عندها، دخل بيت زكا وأكل، بالتأكيد لم يقل الكتاب أنه أكل، بس دخل بيت زكا وبات هناك، هيقعد اليوم كله ويبات وما يأكلش، أكيد أكل في بيت زكا. هو ذاته يا أحباء الله في القديم كما هو في الجديد، يسوع المسيح هو إيه؟ أمسا واليوم. طب اليوم ممكن يدخل بيتنا؟ يدخل بيتنا. كان زمان في ورقة كده لطيفة بتطبعها مكتبة المحبة، فيها كلمة حلوة خالص مكتوب فيها، يقولك إيه؟ المسيح هو رب هذا البيت والضيف الغير المنظور على المائدة. والمستمع الصامت لكل حديث. كانت جميلة قوي، كانت عندنا في البيت زمان بس ما عرفش بطلوا يطبعوها دلوقتي. صراحة بقى يعني المسيح ممكن يدخل بيتي، ممكن يدخل بيتك، ممكن يدخل بيتك، ممكن إن كان فينا قلب يحب الله كقلب أبونا إبراهيم. ربنا دخل، وأبونا إبراهيم هو وصار والخدام بتاعه كلهم اشتركوا في تجهيز الايه المائدة لربنا وللملكين. وأبونا إبراهيم بعد ما جهز لهم كل حاجة وقف كده، أبونا إبراهيم يقول الكتاب يعني واقف كده ايه مكتف ايديه مستني بس حد يشاور له، إبراهيم هات لنا كوباية مية. يطلع يجري إبراهيم، بص روح أبونا إبراهيم، بص اتضاع أبونا إبراهيم، بص فرحة أبونا إبراهيم باستضافة ربنا. الله يا أحبائي لا يمكن يكون مديون لأحد. أنت أضفتني يا إبراهيم وعملت لي وليمة، قال له خد الأجرة بتاعتك قبل ما أمشي. في الآية 9 قال له إني أرجع نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. إحنا عندنا كم سنة؟ 99، وسارة 89. قال له أرجع نحو زمان الحياة، يعني بعد إيه؟ بعد سنة، ويكون لسارة ابن. وفعلا في سن 100 سنة وسارة 90 سنة جيل إيه؟ جيل إسحاق. أنا هنا ليا أكتر من وقفة. الوقفة الأولانية، الله لم يرجع لإبراهيم في زمان الحياة، يعني ما قالش الكتاب المقدس إن جه السنة اللي بعديها لإبراهيم. طب الله صادق في وعوده، طب يبقى يقصد إيه ربنا بإني أرجع نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن؟ حد لقطها؟ زمان الحياة نشيلها ونقول بدلها التعبير بولس ملء الزمان. قال له انا حاجه تاني، انا جيت لك افتقدتك في الخيمه، حاجه مره تانيه اسكن في خيمه بس في ملء الزمان. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من نسل مين؟ ساره، ويكون لساره ايه؟ ابن. مش المسيح جه من مين؟ من ابراهيم ومن اسحاق. يبقى من ساره ولا مش من ساره؟ من ساره. ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني زي ما قلت لكم، طبعا سارة سمعت وضحكت ووقفنا فيها مع أبونا إبراهيم. الأمر الثالث، سارة لما سمعت الكلام دوت قالت كلمة لطيفة، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ بعد ما المستودع بتاعي فانا مات خلاص، أنا عندي 89 سنة وأنا أصلا عاقر، هنا مت فانا، أن تكون في حياة جوه. أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ أفرح بالعيال وسيدي قد شيخ. أنا بقولها ليه؟ لأن في معلمنا القديس بطرس الرسول قال آية، قال كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه إيه؟ سيدي. لم يذكر في الكتاب المقدس إطلاقا أن أمنا سراي أو سارة كانت تنادي إبراهيم تقول لي يا سيدي، إلا في الآية دي سيدي قد شيخ. يبقى ده دليل أن سارة كانت بتنادي إبراهيم تقول له إيه؟ سيدي. بعد عمر طويل كده لما تقفوا كده في الكنيسة قدام خرس الشمامسة قولوا أمين، ويبقى في حد واقف جنبيكم للبنات يعني يديكوا طولة العمر، والموضوع ده يحصل في حياتكم تشوفوه، يعني هتسمعها الوصية بتقول لك إيه؟ كوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. بس يجي وأنا أقول له يا سيد سيدي، بس يجي، وبعد ما يجي نوريه اللي ما شافوش. أيضا في هذه الزيارة أشار معلمنا بولس الرسول عنها في العبرانيين لما قال ناس أضافوا ملائكة وهم لا يدرون. كان بولس بيشاور على الإيه؟ على الزيارة بتاعت تكوين 18 بلطات ممرة. أيضا في هذه الزيارة حدث أمر تاني، إن ربنا أعلن لإبراهيم عن قضائه على سدوم. قال له إبراهيم أنا حقدي على سدوم. هنا بقى أنا عايز أسأل سؤال، ليه ربنا أعلم إبراهيم بأنه هيعاقب سدوم؟ نفكر يعني، تملي لما نقرأ الإنجيل نفكر، ربنا مدينا مخ نشغل إيه؟ تفتكروا ربنا قال لإبراهيم ليه إن أنا ههلك سدوم؟ نعم، أولا لوط في المدينة، ولوط بقى إيه؟ ابن أخوه. وربنا عارف قلب أبونا إبراهيم لما يسمع بخراب أو بموت يقول له ماشي موتهم؟ لا، ربنا عارف قلب إبراهيم، قال أنا أقول لإبراهيم عشان إبراهيم يشفع في سدوم، قم علشان خاطر إبراهيم أنجي مين؟ أنجي لوط. يا حبائي مرات كتيرة نسمع عن أباء الكنيسة الأول كان ربنا يفتح عينيهم وكان يروا خطايا الآخرين. نسمع كتير قوي عن أباء في الكنيسة كانوا كده. البابا كيرلس أقرب حد لينا، كان يشوف الواحد يقول له أنت مش عارف بتعمل إيه، أنت بتشرب إيه، أنت بتسوي إيه. يا أبونا تعرف أن لو ربنا يديني الحكاية ديت تمام. عارفين ربنا بيديها لمين يا أحبائي؟ بيديها للناس اللي ليهم قلب زي قلب إبراهيم. لما يروا خطايا الآخرين مش يدنوهم، مش يطلبوا انتقام ربنا، لكن إيه؟ يصلوا من أجل دول. طب أبونا أنا ربنا يدهاني وصدقنا أبونا ليك عليا، بس إيه يكشف لي؟ أقولك أحبائي بقى من دلوقتي، لما برى خطايا الآخرين بدنهم، بعد أتكلم عليهم بيصغروا في عينيا. ربنا يقول لا، إذا كنت بتشوف الأفعال الظاهرية وبتعمل فيهم كده، أمال لو كشفت لك اللي في قلبهم هتروح تذبحهم. عشان كده ربنا يحجب هذه النعمة عن القلوب المتكبرة. أما القلوب اللي زي أبونا إبراهيم كلما يروا خطايا الآخرين يصلوا لهم، فربنا إيه؟ يكشف ليهم. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن ربنا قال في سفر عاموس إن سر الله لمين؟ لخائفيه. ربنا هو يحب كده، لما يلاقي إنسان بيحبه ربنا يقول له طب أنا أكشف له إيه؟ أكشف له الأسرار بتاعتي. دوت الإصحاح 18. الإصحاح 19 نجاة لوط. عارفين طبعا القصة، الملكين راحوا خرجوا لوط، بس أنا عايز أعمل مقارنة ما بين تكوين 18 وتكوين 19، ما بين زيارة ربنا والملكين لخيمة إبراهيم وزيارة الملكين لبيت لوط، عشان تحسوا بالفرق ما بين الاثنين. أولا في تكوين 18 ربنا راح بنفسه هو وملكين يزوروا مين؟ يزوروا إبراهيم. طيب لما راح لوط ربنا قال أنا أروح له؟ لا، هم بعت له إيه؟ ملكين. طب ليه رب ما تروحش اللوط؟ أصو يعني برضو لوط فيه حاجات في حقبار، الكتاب شهد ولا جدال في هذا. الكتاب شهد عن لوط إن هو إيه؟ كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعاله الأثيمة. فالكتاب شهد عن لوط إنه بار، لكن في حياة لوط لا تسمو لحياة أبونا إبراهيم. ده عند الاختيار لوط رفع عينيه واختار، ده لوط اختار ان يسكن في مكان شرير ويعلم ان الموضوع ده هيزعل ربنا، فما يستحقش لوط رغم ان هو بار ان ربنا ايه يروح. ودي تورينا ان الابرار نجم يفضل عن نجم في الايه في المجد، في مستويات. لوط بار بس مش لم يرتقي لمستوى ابونا ابراهيم. دي نمره واحده. نمره اتنين، لما ربنا كان معدي هو وملكين وقام أبونا إبراهيم وسجد له في الأرض وقال له لأنكم ملتم على عبدكم فتفضلوا تاكلوا كسرة خبز وماء لأرجلكم، لم يتردد الله مطلقا في أنه يقبل الإيه؟ الدعوة. يعني بس هو إبراهيم قال له رب تعالى عندي، ويعني كأن ربنا إيه؟ يعني معلش يعني ربنا مش هيزعل من الكلمة دي، كأن ربنا متلكك. ما هو يفرح قوي أن يدخل بيت واحد زي مين؟ زي إبراهيم. طيب الملكين لما راحوا لوط قعدوا يتحايلوا على لوط محايلة، لوط يتحايل عليهم تعالوا ادخلوا، يقولوا لا بل في الساحة أنا بيتي، يا أخوانا أرجوكوا تعالوا ادخلوا البيت، يا عم بنقول لك مش داخلين بيتك احنا هنقعد هنا. من إلحاح لوط قابلوا ان هم ايه يدخلوا. طبعا في فرق ايه؟ في فرق كبير. النقطة الثالثة انه لوط أكل الملكين وأبونا إبراهيم أكل ربنا والملكين، لكن في فرق كبير. الوليمة اللي عملها إبراهيم اشتغل فيها إبراهيم واشتغلت فيها سارة واشتغل فيها عبد أبونا إبراهيم، لكن الفطيرة اللي عملها عم لوط لا مراته سألت ولا بناته سألوا، هو بس اللي دخل عمل له حتة فطيرة في الإيه؟ في المطبخ. أيضا في تكوين 18 في أخبار سارة أعطيت لإبراهيم، بدل ما اسمك إنه سارة أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، خبر حلو. لكن الملكين لما راحوا لوط قالوا له أخبار سارة؟ لا، قالوا له دي المدينة هتولع. طبعا فرق كبير يا أحبائي بين الإنسان اللي يتواجد حيث مشيئة الله وبين الإنسان اللي يمشي بإيه؟ يمشي في فكره. بار بس مش في مكانة مين؟ مش في مكانة إبراهيم. آخر نقطة أقولها هنا هوت في المقابلة بتاعة لوط، إنه الملكين قالوا لوط من لك في المدينة، يعني لو ليك أي حد عزيز عليك قل له إن يطلع من المدينة لأن إحنا هنهلك المدينة. فراح يقول لقرايبه فيقول عنه الكتاب فكان كمازح في أعين أصهاره. راح يقول لهم يا جماعة البلد هتولع شيخ روح، قعدوا يتريقوا عليه. وهنا يا أحبائي درس لينا كخدام، مرات كتير إحنا كخدام ممكن نروح نكلم حد على ربنا ولا على المناولة ولا على الكنيسة يتريق يسخر مننا، إيه السبب؟ أقول نراجع نفسينا يا أحبائي، لأننا نكون زي مين؟ زي لوط. إحنا بنشارك أهل العالم وبنتصرف تصرفاتهم وبنعمل أفعالهم وبنقضي وقت زيهم، ونيجي في الآخر نقول لهم تعالوا ده في دينونة، تعالوا ده فيها كنيسة، تعالوا ده ربنا بيفرح، ده الإنجيل معزي، ده التناول يشبع. يا شيخ روح، كنا نشوف في حياتك إيه الإنجيل اللي بيفرح والتناول اللي بيشبع؟ فلما لوط راح يقول لهم، قال له طب أنت لو كلامك دوت صح، طب كان إيه اللي جابك عندنا؟ كان إيه اللي مخليك ساكن في وسطينا؟ لما نمتزج بأهل العالم تبقى شهادتنا للمسيح إيه؟ ضعيفة. لما ننعزل عن العالم تكون لينا شفاعة قوية كما شفع إبراهيم في صدوق. ده الإصحاح 19. الإصحاح 20، إبراهيم وأبي مالك. إحنا آخر محطة سايبين إبراهيم فين؟ في حبرون. اتحرك أبونا إبراهيم، راح حتة اسمها جرار. جرار ديت عند أبي مالك ملك الفلسطينيين. ومرة ثانية أبونا إبراهيم يسلم سارة لأبي مالك كيما يتزوجها. الموضوع ده تتكرر قبل كده ولا ما تكررش؟ تكرر في مصر طبعا يا أحبائي. يعني بنتكلم عن أبونا إبراهيم لكن بنتكلم عن نفسينا. أحد الرهبان قال مقولة في البستان، قال أنا لا أذكر أن الشيطان أسقطني في خطية واحدة إيه؟ مرتين. يعني بقى بس شطارة لما أقع إيه؟ أتعلم للمرة التانية. للأسف يا أحبائي إحنا مرات كتير نكرر الإيه؟ الأخطاء بتاعتنا ولا نتعلم من أخطائنا. كنا نتوقع أن أبونا إبراهيم بعد الغلطة دي ما حصلت أول مرة يتعلم الدرس وما يكررش الموضوع تاني، لكن للأسف الطبيعة البشرية وحشة. فلو عايزين نطلع بيها درس لحياتنا يا أحبائي، نتعلم من الأخطاء اللي فات. فيش فينا حد ما بيغلطش، بس الشطارة لما أغلط أخد درس للمرة اللي إيه؟ للمرة اللي بعديها. أيضا هنا في آية برضو عايز أقف عندها، الآية 7. ربنا كلم أبي مالك وقال له فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا. نمرة 1، أول مرة يذكر لفظ نبي في الكتاب المقدس. طيب معنى النبي بقى إيه؟ النبي ليس فقط من ينبئ بإيه؟ بأمور مستقبلة، لأن إبراهيم ما كانش نبي، ما تنبأش أبونا إبراهيم. أمال هنا النبي معناه إيه؟ واحد يتكلم نيابة عن الله. معنى كلمة نبي واحد يتكلم نيابة عن ربنا. علشان كده مثلا نسمع إن صاموئيل مثلا عمل مدارس للأنبياء، والبعض يسأل يقول لك مدارس أنبياء يعني هو كانوا فيه أنبياء كتار يعني كلهم جوه المدرسة؟ لا، أنبياء ناس بيتعلموا أقوال الله علشان ينبئوا بكلام ربنا. ودي الموهبة اللي ذكرها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى، إنه التنبؤ خير من التكلم بألسن. ويقصد هنا بالتنبؤ مش واحد يقول نبوات، التنبؤ يعني واحد يعلم عن الله أو يخبر عن ربنا. ده مفهوم كلمة الإيه؟ التنبؤ أو نبي. فاتحرك أبونا إبراهيم من حبرون، قلنا راح جرار، وبعد كده رجع سكن في حتة اسمها بئر سبعة. ده الإصحاح 20. الإصحاح 21، ولادة إسحاق. يبقى أبونا إسحاق اتولد فين؟ في بئر سبع. قبل ما إسحاق يجي كان إسماعيل الولد الوحيد في البيت، وطبعا هو اللي معزز وهو اللي مكرم. أول ما جه إسحاق ده ابن إيه؟ ابن ست البيت، لكن إسماعيل ده ابن الإيه؟ الخدام. فمين اللي كان الجو؟ إسحاق طبعا. فمين الغاز؟ إسماعيل. فبدأ التعبير بقى اللي قيل في الكتاب انه كان يمازح اسحاق. هو في الحقيقه ما كانش بيمازح، لكن كان يعني بايه؟ عارفين كده لما ولد يبقى متغاظ من ولد بيروح ساخد وكده وايه بنضحك. اسماعيل كان بيعمل كده. انا قاعد ايه يضايق في اسحاق طبعا. واسحاق زي ما احنا هنعرف شخصيته انسان وديع مسالم، لا يهش ولا ينش. فطبعا ايه اسماعيل يخبط فيه وهو يعني ساكت. طب لكن مين اللي لاحظ؟ ساره. فلقت الولد ايه بيقصوا على ابنها، فراحت قالت لإبراهيم اطرد الجارية وابنها، الواد ما يقعدش مع ابني. فاستاء إبراهيم جدا، ده ابني برضه اطرده ازاي؟ فربنا ظهر لإبراهيم وقال له كلمة يفرحن بيها النساء قال له في كل ما تقول لك صارة اسمع لقولها. كل ما تقول لك صارة في هذا الأمر واسمع لقولها. ليه؟ أبوك آدم لما سمع كلامها جاب مصيبة للناس، فليس للمرأة أن تقود لكن الرجل هو اللي يقود. أما دور الست إيه؟ دور الست إنها تخضع. طب إيه مفهوم الخضوع؟ مفهوم الخضوع إن إحنا لا ننكر على الست رأيها وفكرها ومواهبها وقدرتها وأراءها، تعرض أراءها وفكرها ونظرتها ووجهة نظرها كاملة لزوجها، لكن في النهاية لابد أن يؤخذ قرار، فالقرار سيكون قرار الرجل حتى ولو كان مخالف لرأي المرأة، قرار الرجل هو اللي يمشي. أدي الوصية اللي أعطيت في الإنجيل أن الرجل هو رأس المرأة، وأدي معنى الخضوع. فمن حق سارة أنها تقول الرأي لإبراهيم، من حقها. أبونا إبراهيم مرضاش يسمع كلام سارة، فهنا تدخل ربنا. لأنه طب ليه تدخل يعني برضه عشان يعني ما تنفشوش ريشكو علينا، يعني ليه تدخل ربنا؟ يعني الموضوع يبان فيه قسوة. إيه ليه نطرد إسماعيل؟ طبعا يعني إيه القساوة ديت؟ طب ما احنا نقرص ودان إسماعيل ويتعدل ونسيبه قاعد في البيت. ايه؟ ايه؟ ما هو طب ما هو ده ما احنا يعني البعض يقول انه دي قساوة من الله ان يقول لإبراهيم اسمع كلام سار. احنا مش بنتكلم على سار، بنتكلم على ربنا. في الحقيقة احبائي ايه؟ هي يعني نعم هو تدبير إلهي من جهة الخلاص. وهو معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية فهمنا الحكاية ديت، قال لنا كان ليه لازم هاجر وإسماعيل يطردوا؟ قال لك لأنه هاجر دي عبدة، ده رمز للناموس، الناموس ينشئ عبودية، سارة ديت الكنيسة الحرة أمنا جميعا، لا يمكن يرث ابن الحرة مع ابن الجارية، بمعنى أنه إسماعيل ابن الجارية ما يورث، ما ينفعش يقعد في البيت هو وإسحاق، فينطرد ابن الجارية. ربنا عايز يقول أنه ابن الجارية لا يرث، عشان ربنا يقول لنا أن الناموس لا يمكن كان يأتي بينا إلى ميراث ملكوت السماء، كان لازم ينتهي الناموس عهد العبودية وندخل فيه سارة أورشليم السمائية التي يؤمن جميعنا اللي بيها ننال ميراث السماء. فدي لتحقيق الرمز، ده المعنى الأول. المعنى الثاني رمزي أيضا، إنه هاجر لما انطردت هي وابنها إسماعيل كانت واخدة معاها زكيبة مية، فبعد ما خلصت المية ابنها عطشان ومش لاقي مية، فراحت رمية الولد بعيد، قالت لألا أرى موته، في حين إنه كان جنب هاجر بير مية لكن هي مش إيه مش شايفة. فظهر ليها ملاك الرب وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء. يعني هاجر جنبها بير مية بس ما كانتش شايفة، ربنا فتح عينيها فشافت بير المية فراحت ارتوت هي وإسماعيل. ممكن ناخدها بأكتر من معنى، ناخدها بالمعنى الأول الرمزي، إنه لما الناموس رفضوا اللي هم اليهود دخول الأمم في الإيمان، فكانت النتيجة أن ربنا رفض إسرائيل ممثلين في هاجر، ظلوا مرفوضين إلى أن فتح ربنا عينيهم فقبلوا الإيمان بالمسيح، وده اللي هيحصل في آخر الإيه؟ آخر الأيام، إنه اليهود اللي اترفضوا دول اللي خرجوا خارج البيت اللي ليس لهم ميراث بسبب رفضهم للمسيح هيرجعوا مرة تانية تتفتح عينيهم على بئر المي. ده المعنى الأول. المعنى الثاني انه قد يكون هاجر واسماعيل ونسلهما، المسيح هيفتح ايه؟ هيفتح عينين البعض منهم على بير المية. بير المية المعمودية، بير المية كلمة الله، ان هم هيقبلوا الايمان بالمسيح. عشان كده نسمع كثير من اولاد اسماعيل يأتون الى المسيح. ده القسم الثاني في حياة أبونا إبراهيم. يبقى القسم الأولاني لصح 12 إلى 14 الدعوة، القسم الثاني لصح 15 لغاية 21 الوعد بالابن، القسم الثالث لصح 22 لغاية 25 التجربة. تكوين 22 إحنا لازلنا في بئر سبع، ومعروف تكوين 22 هو ذبح مين؟ ذبح إسحاق. ومعروف إن ذبح إسحاق رمز المين؟ للصليب وللقيامة، فمش هنتكلم في التفاصيل دي، لكن هتكلم في جزئيتين أعتقد ممكن يكونوا بعاد عن ذهننا شوية. الجزئية الأولى مكان الذبح. إحنا دلوقتي قاعدين في بئر سبح، ربنا قال لإبراهيم خد ابنك وحيدك إسحاق اللي بتحبه وقدمه محرقة. فطلع أبونا إبراهيم مشي مسيرة 3 أيام، فرأى أو أبصر الموضع من بعيد، شاف المكان اللي حيذبح فيه مين؟ إسحاق. المكان ده هو جبل الإيه؟ المورية، المحطة اللي بعد كده في حياة أبونا إبراهيم. طلع من بئر سبع مسيرة 3 أيام حتى وصل إلى جبل المورية، وفي جبل المورية ذبح مين؟ إسحاق بالنية. طيب لما نروح لسفر أخبار أيام الثاني لصح الثالث الآية الأولى يقول إيه؟ وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المورية حيث تراءى لداود أبي، حيث هيأ داود مكانا في بيدر أرنان اليبوسي. يبقى عندنا 3 أحداث: جبل المورية حيث ذبح إسحاق، في نفس المكان الوباء انقطع عن إسرائيل أيام داود، وكان الموضع اللي انقطع فيه الوباء هو حقل أرونة اليبوسي، هو ذات المكان اللي بنى فيه سليمان الإيه؟ الهيكل. يبقى الهيكل بتاع إسرائيل مبني في حقل أرونة اليبوسي اللي هو في جبل المورية اللي هو مكان ذبح إسحاق. طيب معناها إيه؟ مكان الهيكل هو مكان الايه؟ المذبح. يبقى ما فيش عبادة الا في وجود المذبح اللي هو الصليب. مكان الهيكل مكان العبادة في جوه في الكنيسة، المكان اللي بنعبد فيه ربنا، نحط ايه؟ ننزله تحت، ابونا يفتح لكم الستر تشوفوا ايه؟ مذبح. يبقى مكان العبادة الهيكل هو مكان الذبح، هو مكان الصليب. يبقى لازم في مكان العبادة يكون في مذبح، وده طقس الكنيسة، لازم كان يبقى في ذبيحة علشان نسجد لله. الهيكل ده مكان السجود، طب نسجد فين؟ في المكان اللي ذبح فيه رمز الصليب. يبقى بدون الصليب ما كانش بقت فيه كنيسة، ما كانش بقى فيه سجود، ما كانش بقى فيه ايه؟ عبادة. في وعظة كاملة عن الموضوع دوت، انا بقول النقط، لكن في وعظة كاملة احنا اتكلمنا فيها ربط الصليب مكان السجود او مكان العبادة بالصليب، بس ده الملخص يعني، او دي النقطة الرئيسية اللي فيها. طيب بعد ما ذبح إسحاق رجعنا بقى من جبل المورية الى بئر سبح، يبقى كنا في بئر سبح، رحنا جبل المورية ذبحنا إسحاق ورجعنا تاني لفين؟ لبئر سبح. طيب في نقطة اخرى هنا في حادثة ذبح إسحاق برضو فيها اشارة لطيفة، وهي الخروف. أبونا إبراهيم رايح هو وإسحاق، فإسحاق سأل أبو إبراهيم قال له يا أبي هو ذا النار والحطب، فأين الخروف الذي نقدمه للمحرقة يا أبي؟ أنا متعود أطلع معاك تملي نقدم ذبيحة، بناخد نار وبناخد حطب وبناخد خروف، طب المرة دي واخدين نار وحطب ومش واخدين إيه؟ خروف، فين الخروف؟ فرد عليه أبونا إبراهيم الآية 8 من الآيات المشهورة جدا في الكتاب، الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. قال له ربنا شايف له ايه؟ خروف. الله يرى له خروفا للمحرقة يا ابني. بقينا احنا طول التاريخ بنقدم في خرفان، لكن ربنا عينه على ايه؟ هو شايف، الله يرى، هو شايف لنفسه خروف. فين الخروف اللي كان شايفه ربنا؟ يوحنا المعمدان بعد ما عمد المسيح وطلع المسيح للجبل 40 يوم و40 ليلة ونزل، شافوا يوحنا وقال ايه؟ هو ذا حمل، ادي الخروف بتاع مين؟ ادي الخروف اللي كانت عينين الاب عليه من تكوين 22، بل من قبل تأسيس العالم. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. كان شايف مش إسحاق اللي بيتذبح، هو ربنا قال له، قال له ابراهيم حتى لو ذبحت ابنك مش هيحل المشكلة، لكن انا اللي لازم اذبح مين؟ اذبح ابن محبتي غفرا للخطية. علشان كده كل ما ابونا يجي يختار قربانة الحمل في القداس، يجي الشماس يجيب لابونا الطبق ونعمل ايده على مسار الصليب ويقول في سره ايه؟ الله يرى له حملا للمحرقة، ويروح مختار ايه؟ قربانة حمل. ديت هي حمل الله اللي شاور عليها يوحنا، هو ده ذات المسيح اللي ذبح من اجل ايه؟ حياة العالم. تكوين 23 موت سارة، عايزكم بقى تركزوا في ترتيب إصحاحات الكتاب المقدس البديع. تكوين 21 إيه؟ كان تكوين 21 في إيه؟ ميلاد إسحاق. تكوين 22 ذبح إسحاق. تكوين 23 موت سارة. ايه المشكلة يعني؟ لا ده رمز بديع جدا. تكوين 21 ده ملء الزمان. لما جاء ملء الزمان مش ابراهيم بقى خلف اسحاق، بالله ارسل ابنه مولود من امرأة. طب المسيح اتولد في تكوين 21 بالرمز، في تكوين 22 ذبح وقام الصليب. طب بعد الصليب امه اخرجنا يا بنات اورشليم انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه يوم فرح قلبه. امه اللي هي مين؟ الأمة اليهودية اللي المسيح تجسد فيه. لما شافوا الصليب قبلوا الإيمان بالمسيح، رفضوا، فكانت النتيجة أن ربنا حكم على سارة بالإيه؟ بالموت. جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل. طيب أنا حقف في الإصحاح دوت عند آية لطيفة خالص. أبونا إبراهيم لما ماتت سارة في الآية 3، فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. أول مرة أرى دموعك يا أبي إبراهيم. لما قال له اترك أهلك وعشيرتك ما سمعناش إن إبراهيم عيط. لما قال له لوط ياخد منك النصيب الكبير ما سمعناش إن إبراهيم عيط. لما طلع يحارب في قدر لعمر خاف، بس ما سمعتش إنك عيطت يا أبو إبراهيم. لما قال لك اذبح إسحاق ما سمعتش عنك يا أبو إبراهيم إنك عيط. امتى بكى ابراهيم ابو الايمان؟ في موت سارة. انظروا كيف كان يحبها. طبعا يقيلت على المسيح، انظروا كيف كان يحبه، لكن في الحقيقه الصوره طبعا ابو المؤمنين وام المؤمنات. انسان عشرته سنه سارة، مش حافظ التاريخ، ما خدتش بالي، انا افتكرتها وانا بتكلم، يعني احسبها وبقى نحسبها لكم المره الجايه، نشوف عدد السنين اللي امنا ساره عشرت فيها ابونا ابراهيم. فكانت في محبه قويه جدا جدا تربط ابونا ابراهيم بايه؟ بامنا ساره. صوره بديعه جدا يا احبائي للوفاء في الحياه الزوجيه. فراح ابونا ابراهيم حاطط ساره قدامه وقعد يعيط. الناس اللي ساكن عندهم بني حس ابونا ابراهيم، فقالوا لي يا عم بدل ما انت حطيتها قدامك وقعدت تعين ادفن ميتك، يعني ادفنها. قال لهم انا ما عنديش قبر، ادفنها فين؟ قالوا له في افخر قبورنا، ادفن ميتك، يعني اختار الحته اللي تعجبك واحنا نطول. قال لهم لا، انا عايز مغاره المكفيله، ومغاره المكفيله دي في حبرون، احنا كنا في بئر سبع رجعنا حبرون عشان ندفن سارة. قال لهم وادفع تمنها. وأصر إبراهيم أن يدفع تمن القبر، وأصر الكتاب أن يذكر أن أبونا إبراهيم دفع 400 شاقل فضة. ليه؟ يعني تفاصيل تاخد لها في الكتاب المقدس 5 آيات، كل آية في الكتاب لها لزوم، يعني ما كتبتش كده، يعني تفاصيل قصص. طب إيه يعني أهمية مقبرة وندفع فلوس وتمن المقبرة؟ ليه يعني؟ حد فينا يقدر يعني يفكر في حاجة فيها؟ ربنا مدي ابونا ابراهيم وعد ان هيورث. احنا فين؟ احنا قاعدين في ارض ايه دلوقتي؟ صارت ابو مقار. قاعدين في ارض ايه احنا دلوقتي؟ ارض حبرون، في ارض كنعان. طب مش سبق ربنا قال له بص شمال وجنوب وشرق وغرب، كل الارض دي هتاخدها انت ونسلك. طب هو خد الارض لغايه دلوقتي؟ ما خدش. طب ابراهيم ده انت ربنا قال لك هتاخد الارض، خد الحته، هم بيقولوا لك خد المغاره خدها. قال لا، ايه بقى معناها؟ ما اخدهاش من ايد ايه؟ ناس. اخدها من ايد مين؟ ربنا. لا انتوا تدهاني، لا انتوا خدوا فلوس عشان انا اخدها من ربنا زي ما ربنا ايه وعد. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية، ودي بقى ايمان جبار، من بعيد نظروها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. ابونا ابراهيم كان يرى انه الميراث الحقيقي ليست ميراث ارضي في كنعان، لكن ميراث سماوي. فإيه اللي حيخليني أعبر لأقتني ميراث السماء؟ الإيه؟ القبر. فأنا اشتري القبر اللي بيه هطلع أورث الميراث الإيه؟ اسم أبونا إبراهيم ما كانش تشغله أرض كنعان، لكن كان يعلم إن ديت رمز للميراث الإيه؟ الميراث السماوي. والدرس اللي اننا احنا نطلع بيه من هنا ان كل ما امتلكه ابراهيم في الارض، عمره ما ملك بيت، عمره ما ملك عربية، ما ملكش غير ايه؟ قبر. عم نكد ابويا ابراهيم الحبيب دوت، يعني نكدي؟ لا نكدي، ده درس في الايمان، ان ربنا عايز يقول لنا الارض بالنسبة لنا هي قبر. ربنا بيقول لنا الارض لينا يا مؤمنين هي ايه؟ قبر. القبر مكان الايه؟ الموت. يعني ربنا بيقول لنا الارض بالنسبة لكم مكان موت، يعني طول ما انتم عايشين على الارض تشيلوا ايه؟ من اراد ان يكون لي تلميذ يحمل صليب، الصليب هو الايه؟ الموت. يعني كل يوم على الارض انت مدفون في القبر، كل يوم على الارض انت بتموت الى ان نخرج من هذا الجسد ونستوطن عند الله. ايضا ابونا ابراهيم دفع الثمن علشان يتمم آية معلمنا بولس الرسول لا نكون مديونين لأحد. طيب أختم بقى علشان نقف عند إبراهيم، يعني مش هنسيب الرجل متعلق كده، مراته ماتت ومن الحبيبة سارة، يعني برضو ما نسيبش الرجل، يعني ما يصحش، يعني لازم نقعد مع الرجل شوي لغاية ما يجتاز هذه المحنة. فسريعا ما تحول الحزن إلى فرح وجيت أكوين 24 زواج إسحاق. لكن بصوا أحبائي، بصوا الكتاب وعزبته إيه؟ تكوين 21 قلنا إيه؟ ميلاد إسحاق اللي هو رمز الإيه؟ ميلاد المسيح. تكوين 22 ذبح إسحاق وقيامته اللي هو أشارة للصليب والقيام. تكوين 24 موت سارة، اليهود اللي رفضوا المسيح. طب لما اليهود رفضوه المسيح إيه؟ إسحاق ده رمز للمسيح، خد عروسة، بس العروسة دي خدها منين؟ من الأمام. فبقى زواج إسحاق رمز لارتباط المسيح بالكنيسة. دي أول إيه؟ أول نقطة. النقطة الثانية، العروسة ما ظهرتش إلا بعد، العروسة ظهرت في تكوين كام؟ 24، وتكوين 22 الصليب، يبقى العروسة ما ظهرتش إلا بعد الإيه؟ بعد الصليب. طب ايه معناها؟ معناها لما نمسك الكتاب المقدس لغاية الجلجس نسمع ان المسيح عريس، ونسمع ان في عرس يشبه ملكوت السماوات خمس عذارى، خرجنا للقاء العريس. طيب سمعتوا في متى 25 عن العروسة؟ حد سمع عن العروسة؟ مفيش. في عريس وفي مدعوين وفي عرس، بس مفيش عروسة. طيب ربنا يسوع قال امثال كتير، يشبه ملكوت السماوات انسان ملك صنع عرسا لابنه ودعا المدعوين. سمعنا عن العرس وسمعنا عن العريس وما سمعناش عن العروس. طب فين العروسه؟ قلنا العروسه هي مين؟ الكنيسه. الكنيسه قبل الصليب لم تكن معلنه، علشان كده معلمنا بولس الرسول في افسس قال عن الكنيسه السر المكتوم منذ الظهور. ما ظهرتش العروسه الكنيسه الا بعد الصليب. فعلشان كده كان لازم تكوين 22 قبل زواج إسحاق في تكوين 24. طيب الملحوظة الثانية على العروسة، مين اللي جاب العروسة؟ أبونا إبراهيم قاعد مع ابن إسحاق، مين اللي راح يجيب العروسة ويجي؟ كبير خدام بيت أبونا إبراهيم اللي هو اسمه العزر الدمشقي. تكوين 24 لم يذكر اسمه مطلقا، في الإصحاحات اللي قبل كده لما يجي اسمه يتقال العزر الدمشقي كبير خدام بيت أبونا إبراهيم. في تكوين 24 اسم أليعزر الدمشقي لم يذكر مطلقا، لكن تملي يتقال اللقب بتاعه كبير خدام بيت أبونا إبراهيم. ليه؟ لأن عندنا أب بالجسد عايز يعمل عرس لابنه بالجسد، فبعت كبير الخدام يجيب له إيه؟ يجيب له عروس، عشان يبقى ده رمز لمين؟ للثالوث. الله الآب عمل عرس لابنه. طب مين اللي هيجيب العروسة ويجهزها ويجي؟ الروح القدس. فبقى كبير خدام بيت أبينا إبراهيم رمز للروح القدس. بصوا عمل إيه؟ أول ما راح يقابل رفقة في الآية 52 يقول أخرج العبد أنية فضة وأنية ذهب وثيابا وأعطاها الرفقة، يعني بيزغل الإيه؟ زغل عينيه. شوفي العريس، شوفي الخير بتاعه، شوفي فلوسه، شوفوا ده مين دوت؟ الروح القدس يشوقنا للارتباط بمين؟ بالمسيح.
يكشف لنا الأمور السماوية الذهب، يكشف لنا الأسرار اللي في كلمة الله الفضة، يغير سلوكنا اللي هي الثياب بتاعتنا عشان يجهزنا كعروسة لمين؟ للمسيح. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية يقول في الآية 61 فأخذ العبد رفقة ومضى، يعني فضل مرافقها طول الإيه؟ الرحلة. احنا وصلنا فين في آخر حاجة كنا فين؟ لا اطلعي بعد حبرون. لا بس دي سوري لا دي بتاعت العبد. العروسة جات منين؟ من حران من فوق. العروسة جات منين؟ احنا قاعدين فين؟ قاعدين في حبرون اهي تحت، بس الخريطة دي رحلة ابراهيم مش رحلة كبير خدام بيته. فاحنا طلعنا من حبرون، راح الراجل سفر المشوار الطويل ده يجيب من العروسة من حران، وراجع ايه؟ معاها مشوار طويل في الصحراء وفي البرية. مين اللي بيرافق الكنيسة في برية العالم؟ الروح القدس. طب طول ما هو ماشي معاها في السكة، بص يقول فأخذ العبد رفقة ومضى وهم ماشيين في السكة، فقال له وذا ايه سيدي، يعني طول السكة قاعد يكلمها عن مين؟ عن العريس. الروح القدس يأخذ مما لي وايه ويعطيكم، لا يتكلم من ذاته بل ما يسمعه يتكلم به. شغلة الروح القدس يشهد المسيح. فبقت الكنيسة يا أحبائي طول رحلة العالم الروح القدس يرافقها، يديها خيرات المسيح، يشوق قلبها للمسيح. آخر حاجة في العرس ده برضو، راحوا سألوا رفقة في الآية 58 فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب. العالم يقول لك ادي الاب وادي ابنه وادي الروح القدس اللي جاي يخدق عروسه للابن. فين العرس ده؟ هيبقى في السماء. طب عبال ما اوصل للعريس همشي في بريه العالم الطويله ديت. فيجي العالم يسالك هل تذهبين معه؟ يا نفس، وان كان راجل او ست او كبير او صغير او بتول او متزوج، تقبل انك تمشي في غربه العالم ديت؟ فردت رفقه قالت ايه؟ اذهب. السؤال بقى لينا يا احبائي، هل نرضى ان احنا نمشي في الرحله الطويله دي كيما نلتقي بعريس نفوسنا المسيح؟ البعض كتير يقول لك لا يا عم دي السكه صعبه، البعض يقول لك السكه صعبه زي عرفه راجعه هي ونعمي نص السكه، قالت لا يعني بصراحه يعني ايه السكه معاكي مش هتنفع، فقبلتها وراحت ايه راجع. لكن في واحده زي رعوس قالت ايه؟ لا تلحي علي، حيثما ذهبت اذهب، حيثما بتي ابيت، شعبك شعبي والهك الهي، وحيثما مت اموت وهناك اندفن. انما الموت يفصل. دي اذهب. فالسؤال لينا يا احبائي، هل نقبل ان احنا نذهب مع هذا الرجل؟ نذهب بقى، مش نذهب يعني نكمل الرحله ندخل على تكوين 25. هل تذهبون مع هذا الرجل ولا توقفوا؟ اوفو تعالوا قابلوني لو سفر التكوين خلص. طيب الاصحاح 25 موت ابراهيم ونتوقف. ودفن ابونا ابراهيم في مغارة المكفيلة بقى عشان ما نرجعش بقى لابونا ابراهيم تاني. اتدفن جنب مين؟ هتدفن جنب صار. ولي الهنا المجد دائما ابديا امين.